إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا نعيش أحداث غزة المؤمنة. غزة الصابرة الصامدة بإذن الله تعالى. ولعلكم ترون أن الأحداث أظهرت كثيرا من المعاني والمفاهيم العقدية التي تكلم عنها العلماء قديما وحديثا حول الابتلاء والتمحيص، مستدلين بنصوص الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فإظهار الله حقائق الإيمان وخصال المنافقين على أرض الواقع مما يزيد المؤمن يقينا وثباتا. إنما يحصل في غزة ليس شرا محضا، ولا يخلق الله الشر المحض، بل فيه خير كثير يعرفه من نور الله بصيرته بالإيمان، وهو ما جاء نصا صريحا في القرآن. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن يتابع الأحداث ومجريات الأمور ويشاهد ما يحصل لأهل غزة وما يتبع ذلك من تصريحات وبيانات وفتاوى وتحرك إعلامي حديث بوسائل التواصل الحديثة، يظهر له جليا الفرق بين دراسة مسائل الإيمان والعقيدة نظريا في المساجد والفصول الدراسية، وبين تطبيق مقتضياتها في ميادين الجهاد على أرض الواقع. فهنالك تمحص القناعات ويظهر أثر اليقين على النفوس، هنالك يثبت الله من أراد به خيرا من أهل الصدق وحسن التوكل عليه. هذه المعاني التي تجلت بوضوح سواء لأهالي غزة أو لغيرهم من المؤمنين الصادقين دلت على ثباتهم ورسوخ عقيدتهم، معاني الإيمان بالقضاء والقدر وصدق اللجوء إلى الله عز وجل والتوكل عليه، ومعاني الأخوة الإيمانية وحسن الظن بالله واليقين بموعود الله ونصره. وفي المقابل هناك قوم سقطوا في الفتنة وخدشوا توحيدهم أو نقضوا إيمانهم بمظاهرة الكافرين على المسلمين وإخلالهم بعقيدة الولاء والبراء وسوء ظنهم بالله تعالى. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحداث غزة باتت امتحانا عمليا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصرة، اجتازه من وفقه الله تعالى، وسقط فيه من لم يرد الله به خيرا، ألا في الفتنة سقطوا. أما الإيمان بقضاء الله وقدره فهو ركن من أركان الإيمان، كما في الحديث الصحيح وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فلا يستقيم إيمان العبد إلا به. وقد تجلى هذا واضحا في أحداث غزة، حيث شاهدنا في وسائل الإعلام مرات عديدة أخلي مستند على الخلف وطاول الشماغ، لو قمت قليلا يعني صحوا إذا كان نايم الأخ. لا بأس. وقد تجلى هذا واضحا في أحداث غزة، حيث شاهدنا في وسائل الإعلام مرات عديدة من فقدوا جميع أهليهم وذويهم أو أكثرهم، شاهدناهم والطائرات فوق رؤوسهم وهم يرددون الحمد لله الحمد لله على قدر الله، ومنهم من يقول نحسبهم شهداء عند الله، وهو يتكلم عن أبنائه ويتكلم عن نسائه ويتكلم عن إخوانه وغيرها من العبارات الإيمانية، فلله درهم. أما المجاهدون فقد ضربوا أروع المثل بإيمانهم بقضاء الله وقدره، صبر بلا جزع ورضا بلا هلع. ونحن بدورنا علينا أن نؤمن بأن ما يصيب أهل غزة اليوم من قتل وتدمير وجرح وألم وجوع هو قضاء الله في عباده المؤمنين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونؤمن بأن تكالب الأعداء من اليهود والنصارى والمنافقين المتصهينين على إخواننا المسلمين في غزة وحصارهم وقتلهم إنما هو من قدر الله، وقدر الله نافذ وهو موافق لحكمته، ولا يكون قدر الله إلا خيرا في العاقبة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأما صدق اللجوء إلى الله والتوكل عليه، فالأحداث الحاسمة هذه الأحداث قطعت حبل التوكل بين المجاهدين في غزة وبين الخلق أجمعين، وربطتهم بالله وحده لا شريك له. فالله تعالى لا يرضى أن يصرف عبده توكله ورجاءه إلى غيره. قد رأينا هذا وسمعناه مرارا في تصريحات عدد من مسؤوليهم وقادتهم، ونحسبهم والله حسيبهم من الصادقين والمتوكلين على ربهم، وأنهم قد أخذوا بكافة الأسباب الممكنة عسكريا وسياسيا ثم فوضوا أمرهم إلى الله ولم يركنوا لسواه، مع علمهم بأن كبرى دول العالم ضدهم يخوفونهم ويهددونهم. والله تعالى يقول في كتابه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا يكونون قد ضربوا للعالم أروع معاني التوكل على الله. وقد فطن لهذا المعنى كثير من علماء المسلمين ودعاتهم، فسعوا إلى تثبيت إخوانهم في بياناتهم وخطاباتهم والتأكيد على هذا المعنى، وأيدوا إخوانهم في غزة بأن لا يلجأوا إلا إلى الله، ولا يؤملوا خيرا في مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا منظمات حقوق الإنسان، ولا يستجدوا فلانا أو فلانا، فكل هؤلاء لا يغنون عنهم من الله شيئا، التوكل يكون عليه وحده دون سواه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال رحمه الله يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم، ونبههم على أن النصر من عند الله سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع ذلك ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه ليعلمهم أن النصر من عند الله تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. معاشر المسلمين، إن انقطاع ما بين أهلنا في غزة وبين الخلق كما هو حالهم الآن يؤدي إلى مزيد تعلق بالله تعالى ومزيد يأسهم مما في أيدي الناس، وهو مؤذن إن شاء الله بعاجل نصر الله. وفي المقابل كانت هذه الأحداث دليلا إضافيا على زيف ما تزعمه ما يسمى بالدول الكبرى من حرصها على الحياد فيما يتعلق بالعدل والحرية ومناصرة حقوق الإنسان. وتبين قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأصبحت الأحداث امتحانا وفتنة كذلك سقط فيه كثير من المنتفعين العلمانيين وغير العلمانيين، المتصهينين منهم وغير المتصهينين من الحاقدين على كل ما هو إسلامي. وكما قال تعالى فيهم: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أما الأخوة الإيمانية والولاء للمؤمنين فقد ظهرت أسمى معانيها في أحداث غزة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فما أن اندلعت الحرب حتى هرع المسلمون من جميع أقطار المعمورة عربا وعجبا يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء في صلاتهم، ثم تتابعت البيانات والفتاوى التي تدعو لنصرة المؤمنين في غزة، وخرج كثير من الناس بشتى أجناسهم وأعمارهم وطبقاتهم إلى شوارع عديد من البلاد الإسلامية يطالبون بإيقاف الحرب وكف يد الظالم الغاصب. وأعلنت بعض الجهات المختصة بجمع التبرعات لمنكوبي غزة حتى قام كثير من الناس رجالا ونساء بالإنفاق في سبيل الله، وكل ذلك دليل على الأخوة الإيمانية وولائهم للمؤمنين. وفي المقابل سقط آخرون، تركوا الظالم يجرم ويعربد ويسفك دماء الأبرياء بكل صلافة، وراحوا يتحدثون عن أخطاء المظلوم ويلومون الضحية المعتدى عليها وأنها هي سبب كل ما يحدث، وتركوا المجرم. بل إن أحدهم كتب في إحدى الصحف العربية قائلا: اضربيهم يا إسرائيل ولا تبقي منهم أحدا. هذا يقول عن نفسه مسلما، فأين هذا من الأخوة الإيمانية؟ ومما يؤسف له كذلك أن بعض أهل العلم والفضل لا تجد لهم أثرا رغم كل هذه الأحداث العصيبة، وكأن الأمر لا يعنيهم. ولعل أحدهم من أفقه الناس نظريا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما عقيدة البراء من الكافرين وعدم مظاهرتهم على المسلمين، فواقع هذه العقيدة يكاد يقول أنها أصبحت من النظريات القديمة ولا علاقة لها بتطبيقات عالم المسلمين المعاصر، مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقد عد علماء الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين من نواقض الإسلام، فكل من أعان اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار على قتال المسلمين فهو معرض لمقتل الجبار وغضبه وعقابه. وأما حسن الظن بالله فينبغي للمسلم ألا يسيء الظن بالله تعالى، فمن ظن أن الله ينصر اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار على المسلمين نصرا دائما، أو أن الحق سيظل مغلوبا من قبل الباطل، أو أن ما يجري لا حكمة فيه، أو أنه يحصل عبثا، فقد أساء الظن بالله. والله تعالى يقول محذرا من سوء الظن به: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفي مشهد توقيع بنود الحديبية التي ظهر فيها للبعض إجحاف وانهزام قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ثقته بأمر الله: أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فالله تعالى قد يصيب عباده بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ويمحصهم ويتخذ منهم شهداء، ولكنه لا يضيعهم. فهذه الأمور المؤلمة التي نراها لا تجري عبثا، إنما تحدث لحكمة يعلمها الله تعالى، ويتخذ من ورائها الشهداء ويبرز من خلالها الأبطال. فالإيمان بهذا من حسن الظن بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل النصر قريبا لإخواننا، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمهما جرى في هذا الزمان ومهما رأينا من نقص في العدد والعدد، فإن من مقتضيات الإيمان بالله والتصديق برسوله اليقين بموعود الله ونصره. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. فإن من مقتضيات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديق هذا الوعد بأن نهاية اليهود على أيدي المسلمين، فأبشروا أيها المسلمون وأملوا وأحسنوا الظن بربكم، فالنصر آت، وما عليكم إلا أن تنصروا الله عز وجل، تنصروا الله عز وجل فينصركم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي غزة والعراق، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم وشايعهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ذا الجلال والكرام، يا قوي يا عزيز، أصلح شأن أمة الإسلام، وطهرها من المنافقين المجافين للشريعة، ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.